اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
وصل بنا الكلام إلى البراهين التي ذكرها المحقق الإصفهاني لنفي كون الملك من الأعراض المقولية، وبيان ذلك أن العراض سنخ أمر إذا وجد في الخارج يوجد في موضوع، فلا بد أن يكون الموضوع الذي يكون موضوعاً للعراض في المقام إما المالك وإما المملوك، فهما الأمران اللذان يوجدان في الخارج، وأما غيرهما من العناوين فهي مجرد عناوين اعتبارية أو انتزاعية لا يصح أن تكون موضوعاً ومحلاً للعرض المقولي. فإما أن من يدعي أن الملكية من الأعراض المقولية تعرض المالك أو تعرض المملوك، فنريد من خلال هذه البراهين إبطال كون الملك من الأعراض المقولية سواء كانت عارضة على المالك أو المملوك، فإن الأدلة مشتركة من هذه الجهة. الدليل الأول، وهو مركب من هذه المقدمات. المقدمة الأولى أن المقولة العرضية كما ذكر في الفلسفة إما أنها لها مطابق في الخارج أو أنها شأن من شؤون ما له مطابق في الخارج، حيث قسموا الأعراض في بحث الفلسفة إلى عرض له مطابق في الخارج كالكم والكيف، وأعراض ليس لها وجود وما بإزاء في الخارج ولكنها شأن من شؤون ما له مطابق في الخارج، وهي عبارة عن الأعراض النسبية، حيث وقع عندهم بحث في الفلسفة أن الأعراض النسبية هل هي لها مطابق في الخارج كالكم والكيف أو أنها ليس لها مطابق في الخارج بل هي شأن من شؤون ما له مطابق في الخارج كمقولة الإضافة عندنا الأبوة البنوة الأخوة، فيقال بأن الأبوة والبنوة من قبيل الأعراض النسبية وهي شأن من شؤون الأب الذي له مطابق في الخارج، شأن من شؤون الابن الذي له مطابق وإن لم يكن هذا العرض النسبي وهو الإضافة له مطابق في الخارج، لكنه شأن من شؤون ما له مطابق في الخارج. إذن العرض المقولي يقول إما عرض غير نسبي أو أعراض نسبية. إذا عرض غير نسبي له مطابق في الخارج، إما إذا كان عرض نسبي، العرض النسبي فيه نزاع هل أن له مطابق أو هو شأن من شؤون ما له مطابق. المحقق الإصفهاني يقول الأعراض النسبية ليس لها مطابق في الخارج، ولكنها حيثية وشأن من شؤون ما له مطابق في الخارج، كمقولة الإضافة عندما نلاحظ نسبة هذا إلى هذا نقول أبوة بنوة، والأبوة والبنوة شأن من شؤون الأب شأن من شؤون الولد. نلحظ الأب فنقول أبوة، نلحظ الابن فنقول بنوة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الملكية هل ينطبق عليها أحد هذين الضابطين أو لا؟ فيقول الإصفهاني من الواضح أن الملكية ليس لها مطابق في الخارج، وليس هي شيثية وشأن من شؤون ما له مطابق في الخارج. فمثلا لكي يتضح لكم يتضح الكلام، لو فرضنا أنه المورث مات، والآن بعد موته يقال أن الوارث ملك حصلت ملكية الوارث لمال المورث، فهل نرى أنه قبل موته لم يكن هناك شيء موجود، والآن بعد موته صار وتولدت حقيقة خارجية وصار هناك مطابق في الخارج؟ قبل دقيقتين قلنا أنه ماكو ملكية الوارث للمال، الآن صارت ملكية، فهل يرى أنه حصل عرض في الخارج؟ لا نرى بالوجدان، بلي ولا يرى أحد من من له عقل بأنه يوجد عندنا عرض خارجي حصل وهو له مطابق في الخارج، أو صارت حيثية جديدة نعم وشأن من شؤون المالك أو المملوك بنحو يقال أنه حصل عرض مقولي شأن من شؤون ما له مطابق في الخارج. فنحن لا نرى وجدانا أنه بعد حصول سبب الملكية كالموت وتحقق الإرث أنه حصل ما له مطابق في الخارج، أو تحيث المالك أو المملوك بحيثية بنحو يكون شأن من شؤون ما له مطابق. وكذا مثلا إذا حاز شخص فإنه قبل الحيازة عندنا مال، المال المحاز وعندنا محيز، الآن هو وضع يده على المال، فبوضع اليد عليكم السلام على المال لا نرى بالوجدان أنه حصل ما له مطابق في الخارج لم يكن موجودا، وهو عنوان شنو؟ عنوان الملكية. فالملكية ليس هي عرض بحيث لها مطابق في الخارج،
ولا نرى أيضا أن ذات المالك أو ذات المملوك تحيث بحيثية وجودية كان لم يكن فيها قبل الحيازة والآن بعد الحيازة. وهكذا في الأسباب الأخرى للملك، قلت بعت الدار قبلت، بقولي قبلت حصلت ملكية البائع للثمن، ملكية المشتري للمثمن. الآن بعد قولي قبلت انطب حصل عنوان الملكية، ولا نرى أنه تولد وجودا جديدا له مطابق في الخارج أو حيثية وجودية من قبيل قلنا الأعراض النسبية، بحيث تكون شأنا من شؤون ما له وجود في الخارج. ولا يقول أحد بس أنا ما أقول، لا نرى بالوجدان ولا يرى بالوجدان، ما نرى شيء. فإذا هذا يقتضي أن الملكية ليست عرض مقولي، لأن العرض المقولي إما له مطابق في الخارج قلنا أو شأن من شؤون ما له مطابق. وإذا حصلت أسباب الملك من الحيازة، من البيع، من الإجارة، من موت المورث، تحصل ملكية ولا نرى أنه يتولد عندنا موجود جديد له مطابق في الخارج أو حيثية جديدة لم تكن موجودة في المالك أو المملوك، فهذا دليل على أن الملكية ليس من المقولات، ليس عرض مقولي. واضح شيخ إبراهيم هذا الكلام أو غير واضح؟
شيخ يقول ملك القلم، ملك المال، الآن هذه
ملك الملكية اللي هي الملكية الآن. عندنا قلم وعندنا ملك، وش ده الملكية؟ هذا الملكية اللي حصلت هل هي من الأعراض المقولية أو أنها أمر اعتباري أو أنها أمر انتزاع؟ الكل يقول ملكة، لا ما في إشكال، بس شنو دي الملكية؟ قطعا حصل شيء سمى ملكية، بس هذه الملكية الآن ما هي؟ هل هي اعتبار، اعتبار العقلاء الملكية، أو أن هذا عنوان انتزاعي، أو أن أعرض مقولي؟ الآن يدعي شخص أنها هذه أعراض مقولية لا تحتاج لا إلى انتزاعات ولا تحتاج إلى اعتبارات، مثل الكم مثل الكيف.
من المصحح أن نقول أن هذا بنوة وهذه أبوة؟
نعم.
نفس لحاظ أن هذا صار له ولد فصارت أبوة.
نعم، الأبوة حيثية، من قلنا الإضافة، الإضافة عرض نسبي عبارة عن حيثية من الحيثيات التي تكون فيما له مطابق في الخارج، فيقال هذه حيثية وجودية من مقولة الإضافة.
نفس ملك هذا للمال، هذه ملكية، إضافة هذا المال إلى هذا الشخص أصبح لدينا ملكية.
هذه ملكية، هل هذه إضافة مقولية أو إضافة اعتبارية؟ هل هذه إضافة مقولية بحيث تكون حيثية وجودية في الخارج؟ لأن العراض يكون حيثية وجودية لما له مطابق في الخارج. احنا قلنا اما انها هي موجوده في الخارج او هي حيثيه وجوديه لما له مطابق. هل هي حيثيه وجوديه في الخارج او هذا اضافه اعتباريه؟
ضابطه ان كونها
حيثيه
لها مطابق في الخارج، ما هو
يقول هذه مساله وجدانيه الان. لو سالت لو سالت لو سالت نعم كل من له وجدان المرتكزات العقلائية، نقول ملكية زيد للدار بعد البيع في شيء حقيقي حصل، في حيثية وجودية في الخارج، بغض النظر عن اعتبار معتبر، بغض النظر عن انتزاع منتزع، في حيثية حقيقية حصلت. يقول الأبوة ما تحتاج إلى اعتبار معتبر، ما تحتاج إلى انتزاع، الأبوة حصلت بعد، اعتبرنا أو ما اعتبرنا هذه الإضافة بين الأب والابن، هذه النسبة بينهما، الهيئة الحاصلة من النسبة بينهما صارت أبوة، وجد معتبر يقول نرى الأبوة أمر حقيقي، أبوة فلان أمر حقيقي، وجد معتبر أو لم يوجد معتبر، وجد انتزاع احتجنا أن ننتزع، ما جبنا تعمل زائد لاحظنا من شيء انتزاع، هناك حيثية وجودية وهي حيثية الأبوة، لا تتوقف على اعتبار معتبر، بحيث حتى لو فرضنا أنه لا يوجد معتبر نقول الأبو في حيثية أنه الأبوة، لأنه مما منه الولد، فحيثية أنه ما من حيثية حقيقية هي حيثية الأبوة. أما الملكية هل نرى أنه بالوجدان بمجرد قولي بعت وقبلت صارت ملكية، وأنها حيثية واقعية وجودية بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع، أو نحتاج إلى تعمل؟ ولو قصرنا النظر على مجرد قولي بعت وقبلت ما نقدر نقول حصلت ملكية. ولهذا لو صدرت بعت وقبلت من الصبي المميز نقول ما صارت مثلا ملكية. لو حصلت عندنا بعت وقبلت مع التعليق نقول ماكو ملكية. إذن هذه الملكية إذن مو حيثية وجودية، حيثية منوطة بأسباب اعتبارية، وهذا يعني أنه بحسب وجداننا لا نرى أنه حصلت حيثية وجودية بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع، وليس حاله كحال الأبوة والبنوة. متى ما فرضنا شخص ولد كان منه الولد فصار له شخص آخر، قلنا هذا انطبق عنوان الأبوة والبنوة بمعنى حقيقي، سميت أبوة أو ما سميت، واقع المحكي بالأبوة، واقع المحكي بالبنوة، محيثيات حقيقية. وإن كان إطلاق عنوان الأبوة والبنوة مثلا هذا اصطلاح ما لنا علاقة، واقع الأبوة واقع البنوة هذه حيثية وجودية حقيقية. لو جاء معتبر وأراد أن يقول أنا ما أريد أعتبر الأبوة ما يقدر، هذه أمر واقعي خارجي قد نصيبه وقد نخطئه. قد نقول أنا أبوة فلان، نقول ها احنا أخطأنا في الأبوة، فهذا مو أمر اعتباري يناط بالاعتبار، هذه حيثية وجودية واقعية لها تقرر نفس أمري، يكون نظر يكون ذهننا بمثابة الطريق إليها، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. وأما إذا كانت مجرد اعتبارات فإنه لا يكون نظرنا نظر طريق، بل اعتبار المعتبر يكون نظر موضوعي. مطلوب نعم.
إلى الآن نحن لا نقول أنها اعتبار معتبر.
ما ندرس أقول لك أنا الآن تقول لي ما هو الفرق؟ أنت تدري ما هو الفرق بين الأبوة وبين الملكية؟ أقول الفرق بينهما أننا نشعر بالوجدان أن الأبوة حيثية وجودية لا تتوقف على اعتبار معتبر ولا على انتزاع منتزع، وأما الملكية نرى بالوجدان مو حيثية وجودية، متى ما وجد بعت وقبلت صارت حيثية وجودية في المالك أو في المملوك.
والدليل على ذلك بعض الأمثلة التي
ذكرتها أنا لكم، وأنه والمرتكز يرى في باب الأبوة وأن هناك واقعية متقررة، وأن دور الذهن هو دور الطريقية، قد يصيب وقد لا يصيب، بخلاف نظرهم إلى باب الملكية. فهذه الأمور الارتكازية تشكل وجدان، هذا معنى الوجدان. الوجدان هناك أمور ارتكازية واضحة لا ترى أن الملكية حيثية وجودية ثابتة في المالك أو المملوك بغض النظر عن أي شيء خارج، وهو أمر واقعي بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع. قسيم إلى
بالنسبة للإضافة،
لا قلنا العرض المقولي إما أعراض غير نسبية أو أعراض نسبية. الأعراض غير نسبية عندهم، القدر المتيقن منها الكم والكيف، وأما ما عدا ذلك يسمى الأعراض النسبية. الأعراض النسبية من المتى والأين والجدى يقولون فيه نزاع، هل أن لها مطابق في الخارج أو شأن وجودي لما له مطابق في الخارج؟ ولهذا قلنا عبارة الإصفهاني جعل قال إما أن لها، إذا تقولوا عرض مقولي، إما أنها لها مطابق في الخارج أو شأن من شؤون ما له مطابق في الخارج. واضح؟ إما أن تقول هي من الأعراض غير النسبية أو تقول هي من الأعراض النسبية، لأن بعضهم يدعي أن الملكية من مقولة الكيف كما قلت لكم أمس فيكون عرض غير نسبي، وبعضهم يدعي أنها من مقولة الإضافة أو الجداء فيكون من الأعراض النسبية. فهو جاب عبارة تشمل جميع المحتملات، إما أن تقول أنها من الأعراض غير النسبية كما ادعاه بعضهم أنها كيف، وإما أن تقول أنها من الأعراض النسبية كما ادعى بعضهم أنها من مقولة الجداء أو من مقولة الإضافة. فإن قلتم أنها من الأعراض غير النسبية لا نرى بوجداننا ولا غيرنا أن هناك شيء تولد في الخارج، عرض جديد تولد بغض النظر عن اعتبار أي معتبر وانتزاع أي منتزع، وليس هي بمثابة الكيف كالحرارة والبرودة وما شاكل ذلك والقيام والقعود، بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع، ويكون دور الذهن دور الطريقية للواقع، قد يخطئ الواقع وقد لا يخطئ الواقع. وليس أيضا من الأعراض غير النسبية التي معناه وإن لم يكن فيها خلاف، وإن قلنا أنها ليس لها مطابق في الغالب، لكن حيثية وجودية وشأن وجودي لما له مطابق في الخارج. ونحن لا نرى أن ملكية زيد للدار أو ملكي أو مملوكية الدار لزيد إما عرض قائم بالمالك أو قائم بالمملوك، لا نرى أن في حيثية وجودية قائمة بالمالك أو قائمة بالمملوك، بغض النظر عن اعتبار معتبر، بحيثية واقعية كالأبوة والبنوة، ويكون دور الذهن دور شنو؟ الطريقية لتلك الحيثية الواقعية، قد يخطئ الواقع وقد لا يخطئ الواقع. واضح إن شاء الله. فمسألة يقول وجدانية، والوجدان نجد له منبهات، أبرزت لكم منبهات وجدانية. هذا هو الوجه الأول. ولهذا قال وقد أورد المحقق الإصفهاني، هذا في الجزء الأول من الطبعة الجديدة صفحة 25، نحط الهوامش، هي طبعة قديمة، الجزء الأول الطبعة الجديدة من حاشية المكاسب صفحة 25. قال براهين ثلاثة لنفي كون الملك من الأعراض المقولية العارضة، لأن قلنا إذا قلت عرض مقولي لابد أن يكون له موضوع في الخارج، أين الموضوع في الخارج؟ إما مالك، ما عندك شيء آخر في الخارج، إما مالك أو، فهذا عرض يحتاج إلى محل، هذا المحل إما مالك أو مملوك. الأول إن حللناها إلى كم مقدمة شيخ إبراهيم؟ إلى مقدمتين، كبروية في المقولة وصغروية. إن المقولة لابد أن يكون لها مطابق وصورة في الأعيان، هاي صنع الأعراض غير النسبية، وقالوا هي الكام والكيف، كالسواد والبياض، أشار إلى الكيف، أو أن يكون هذا، أو أن يكون إشارة إلى الأعراض غير النسبية. الأعراض النسبية هناك نزاع أن الأعراض النسبية موجودة في الخارج أو غير موجودة، فبعضهم يقول موجودة وبعضهم يقول شأن من شؤون ما هو له مطابق خارج، أو أن يكون من الحيثيات والشؤون الوجودية معتبارية وانتزاعية شأن حقيقي واضح. وهذا مو مبني على أصالة الوجود أو أصالة الماهي. عندما نقول وجودي نقصد لها واقعية، يسمى الوجودية بالمعنى العام، يعني شأن واقعي. آمنا بأصالة الوجود أو آمنا بأصالة الماهي، لا يؤثر هذا على المطلب. عبرت عن أنه بل وجود العرض أو ماهية الأعراض، في النتيجة هذه واقعية من الواقعيات. قال: أو أن يكون من الحيثيات والشؤون الوجودية لما له مطابق وصورة في الأعيان، كأي مقولة قلنا، كمقولة الإضافة، شأن من شؤون قائم بين المضاف والمضاف إليه، وهذه حيثية واقعية وجودية، كمقولة الإضافة التي تكون فعليتها، لأن هذه حقيقتها أنها أعراض نسبية. وسيأتي بعد ذلك أيضا إشارة إلى بحث الأعراض النسبية، وأن هناك اشتباه بلي موجود في المقام، هل أن المراد من العرض النسبي النسبة المتكررة أو الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة. سيأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك، حيث أنه هنا سيأتينا صفحة 27. ذكر أستاذنا الشهيد أننا لم ندرك لمقولة الجدى معنى متحصنا. سيأتي بحث هذا الكلام بعدين. قلنا هذا ناشئ لعله من عدم وضوح المصطلح في معنى الأعراض النسبية. خب، كمقولة الإضافة التي تكون فعليتها، لأن الوجود يسوق الفعلية والمفروض، الواقعية تسعب الواقعية أحسن، الواقعية تسوق الفعلية، وفعليتها بأنها نسبة، وواقع فعليتها بأنها نسبية، فعليتها بإضافتها مثل فعليتها أنه بالقوة. عندما يقال بالقوة فعليته أنه بالقوة، لأن كل وجود يساوق الفعلية، ففعليته أنه استعداد واستعداده فعلي، هنا فعليته أنه إضافة ونسبة، بإضافتها وبلحاظها بالقياس إلى الغير، ولا يعقل أن يكون لها وجود استقلالي، لأنها من قبيل الهيئات المأخوذة من النساب، من قبيل المعاني التي تتوقف على وجود أو من الحقائق أو الواقعيات القائمة بشنه؟ بغيرها. فعندنا هي واقعية قائمة بغيرها، وليست هي واقعية مستقلة. إذن شنو تريد تقول؟ المقدمة الثانية: ونحن نرى وجدانا بعد أنه بعد وجود العقد، ماذا عقد مثلا؟ كل أسباب التمليك، العقد، الإباء، الحيازة، موت، كل أسباب الملكية. قبل دقيقة ماكو هذا العرض، الآن صار هذا العرض، بقولك بعت وقبلت صار هذا العرض، تولد عرض جديد سميناه ملكية زيد للدار، أو صار شأن واقعي بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع. قال: نحن نرى وجدانا أنه بعد وجود العقد مثلا لم يوجد ما له مطابق في الخارج في المالك ولا في المملوك، ولم يتحيث ذات المالك ولا المملوك بحيثية وجودية، بل حالهما حال ما قبل العقد، حالهما حال ما قبل الحيازة، من حيث أنه ذات مالك ومملوك حيثية وجودية ما صارت جديدة، وحالهما قبل العقد حالهما بعد العقد، حالهما قبل الحيازة بعد الحيازة، قبل الهبة بعد الهبة، ما صار هناك حيثية واقعية وجودية قائمة في المالك أو المملوك. خش كلام هذا الدليل الأول للإصفهاني اعترض عليه السيدان، السيد الخوئي والسيد الشهيد رحمة الله عليه، وكلاهما لم يقبلا هذا الدليل من الإصفهاني العقل الفعال في الأصول وفي الفقه. العقل الفعال وفي الفلسفة، ما تحصل لك واحد جامع هم محقق في الأصول من الطراز الأول، هم محقق في الفلسفة من الطراز الأول، هم محقق في الفقه، حاشيته في المكاسب مليئة بالتدقيقات والتحقيقات، نادر تحصل لك، وهم في الأدب، وهم هو أديب وشاعر تحصل لك هذا سبحان الله جمعة، وهم في العبادة. يقول عنه تلميذه المظفر إذا رأيته يتعبد تقول لا شأن له غير العبادة، ما عنده شغل للعبادة. إذا رأيته يتكلم تقول ليس له شأن إلا العلم، ما دخل في علم إلا شقة شعره، وصل إلى المطالب العميقة. فتعبده غريب وعلمه غريب. هذا محقق الإصفهاني ينقل عليه قصص وقصص في العبادة، تستغرب من قصصه في العبادة. لا تقول تقرأ أنت قول محقق إصفهاني، ما عنده وقت زي متى يصلي. لا، من المتعبدين، من المتعبدين، معروف بالتعبد. على كل حال يا شيخنا، من القصص التي تنقل عنه أنه في عز الحار يأتي من الدارس في النجاف فيطلب من زوجته الماء ويدخل في صلاته، تقول زوجته تنقل أنه لا يفتل من الصلاة إلا بعد ساعات، والماء اللي نجيبه كله صار ساخن بشوي غلي، وهو مشغول مشغول بالعبادة ساعات وساعات، وجاء تعبه من وين؟ من التحصيل والتحقيق، وهم في حره نجاف. وكنا نأتي له بالآك نضعه الصينية مثلا أو الماء كله، بل نراه اللي هو قاعد بعده يصلي، بعده يصلي مشغول بالعبادة، هذا من عبادته. ويقول المظفر عنه رأيته مرة يتنتن كلمات وهو وضع الحذاء، فقلت شنو قاعد تقول؟ يقول أنا أقرأ دعاء من الأدعية، ويقول هذا الدعاء موجود في وين؟ في حواشي البحار، ما أدري حواشي من وين، يقرأ هذا الدعاء وهو وضع الحذاء. لهل قد تعبد؟ لهل قد عنده شنو؟ محافظ على المستحبات مع ما هو عليه، ولعله بسبب هذا العمل توفق يا شيخنا، أخذ الله بيده لي وألقى النور على قلبه يا شيخنا. إذن هذا هو كلام المحقق الإصفهاني، حتى موته في قصة وحتى كذا في قصص، على كل حال قصص معناها قصص. إذن هذا هو كلام الإصفهاني، وهنا اعتراضان. الاعتراض الأول ما ذكره السيد الخوئي وقد تعرض له المصنف في الكتاب صفحة 19، هذا اللي حين بين حاولنا ندفع إشكاله اللي ذكره شيخ إبراهيم وحاولنا ندفعه. السيد الخوئي قدس سره يقول البرهان الأول وهو دعوى شهادة الوجدان بعدم تغير عرض من أعراض المالك أو المملوك فيه مصادرة، فإنه لا إشكال عندنا أنه بعد البيع حصلت ملكية، ما في نزاع أن في ملكية، وإنما النزاع الآن هل أن الملكية حيثية واقعية من قبيل العرض المقول أو ليست حيثية. أنت دليلك أن آب الوجدان ليس حيثية واقعية، هذا مو دليل، هذا مصادرة، ما بتأتينا أنا بدليل، أنت فقط اللي قلت لنا أنه ليس حيثية واقعية، يعني ليس عرض مقولي، فما هو الدليل على أنها ليس عرض مقولي؟ والطرف الآخر الذي يدعي أن الملكية عرض من الأعراض المقولية يدعي أن هناك عرض حصل في المالك أو المملوك أو حيثية واقعية قائمة بالمالك أو المملوك، أنت تقول ما حصلت وهذا يقول حصلت، هذا أشبه بالنزاع، هذا أشبه بالمصادرة. إذن الطرف الآخر الذي يقول أن الملكية كيف عرض غير نسبي، أو الملكية جداه، أو الملكية إضافة، يقول حصلت هناك حيثية وجودية قائمة بالمالك أو المملوك، أو حصل ما له مطابق، أنت تقول ما حصل، هذا مصاب، ما هو دليلك ما حصل؟ ما عندنا دليل. هذا الإشكال الذي ذكره من سيد، ولهذا شوف عبارته نقلها صفحة 19، قال أما البرهان الأول وهو شهادة الوجدان بعدم تغير عرض من أعراض المالك أو المملوك بعد البيع والشراء مثلا، فقد أجاب عليه بأن الذي حصل بالبيع والشراء هو الملكية قطعا، وعدم كونها عرضا من أعراض المالك أو المملوك هو المبحوث عنه هنا، فلا يعدو هذا البرهان أن يكون مصادرة على المطلوب، يعني دليلك أنه ما حصل عرض، هناك يقول حصل العرض. ولكن من خلال عرض كلامه هو يدعي الوجدان الارتكازي، وهو أنه لو قلنا أنه حصل عرض من الأعراض فإن الأعراض لها شؤون ولها أحكام، ويرى أن هذه حيثية واقعية بغض النظر عن أي شيء، ويكون نظر الذهن نظر طريقي مع أننا لا نرى هذا في الملكية، ولهذا لا يقال أنت أخطأت في أن هناك ملكية للخمر وذاك أصاب أن هناك في ملكية للخمر، فلا يرى المرتكز الوجداني أن النظر هو نظر طريقي، لا يرون أن هناك واقع متقرر في حد ذاته بغض النظر عن اعتبار معتبر أو انتزاع منتزع، ولو كان حيثية واقعية لصار لها مطابق في الخارج أو حيثية واقعية، ولهذا لا نجد من العقلاء، اسأل الآن العقلاء يقول ما نرى أحد من العقلاء اللي غض النظر عن الداخل في المطالب العلمي، لأنه المطالب العلمي خلص عنده شبهة، لا يرى أنه إذا حصل مات زيد ثم أقول ها حصل هناك عرض جديد كعرض القيام والقعود وهو الملكية، فلا يرى بالوجدان الارتكازي عقلا وعقلائيا أنه إذا حصل أحد أسباب التمليك فإنه حصل واقعية خارجية مثل القيام والقعود والبياض والحرارة وما شاكل ذلك، والتي هي حيثيات واقعية أو أمور واقعية تترتب عليها آثار، ما يرى ذلك بغض النظر عن اعتبار معتبر، فهو مو مصر، هو يتمسك بالوجدان الارتكازي، والدليل على ذلك الوجدان الارتكازي الذي هو لوضوحه قد يكون أقوى من ألف، هاي كلها نقول لكم منبهان لأن هذه مسألة وجدانية ارتكازية. ولو كان هذا عرض من الأعراض أو حيثية واقعية لا الأقل وقع فيه بعضهم ادعى من العقلاء أنه ترى في حيثية واقعية أنت سميتها ملكية أو ما سميتها ملكية وأنتم أخطأتم أو أصبتم، مع أنه لا نرى هذا له أي أثر في الواقع، العقلاء التفتوا لهذه المنبهات. الاعتراض الثاني وهو ما ذكره السيد الشهيد وتعرض له صفحة 21 يأتي إن شاء الله. هو قسم جزء قلنا التجزاء مو صحيحة، تذكر البرهان الأول البرهان الثاني البرهان الثالث، بعدين يجيب كلمات سيد الخوي، بعدين شوي المناقشة تضيع. نحن نأخذ كل برهان ومناقشات. المناقشة الثانية للسيد الشهيد وقد ذكرها صفحة 21 حيث قال: وقد كان البرهان الآخر عبارة عن ما نحسه بالوجدان، وأورد عليه استاذنا الشهيد كذا وكذا. نبين إن شاء الله كلام السيد الشهيد وإشكال السيد الشهيد على كلمات من؟ المحقق الإصفهاني. وهم ما قبل كلام السيد الخوي، ولهذا غير الإشكال. منبين ما هو الفرق بين إشكال السيد الشهيد وإشكال السيد الخوئي، حتى السيد الشهيد جاب صياغة أخرى للإشكال حتى يكون أعمق كإشكال. ويأتي إن شاء الله، ويأتي أيضا الدفاع عن المحقق الإصفهاني. حسب ما أفهم أن كلام المحقق الإصفهاني متين، وقد استقربه أيضا سيدنا الأستاذ في الدرس، وقال أن هذه الاعتراضات التي أثارها السيد الخوئي الشهيد غير تامة على كلام الإصفهاني. نعم. قوى كلام أيضا هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعرض إلى الإشكالات كلام إصفهاني في أي صفحة تذكرون؟
اللي قريته منها بعد من الاصفهاني قال له